So.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب المختصر في العقيدة للأستاذ الدكتور خالد المشيقح حفظه الله. قال المؤلف حفظه الله: المطلب الثالث الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى أقسام: الأول أن يجحد الحاكم حكم الله سبحانه وتعالى، ومعنى الجحود أن يكذب وينكر أن هذا حكم الله عز وجل، وهذا كفر بالاتفاق. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. النوع الثاني أن يجوز الحاكم الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا هو الاستحلال وهو كفر بالاتفاق. ومما يدل على أن الاستحلال كفر قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. النوع الثالث أن يسوي الحاكم حكم غير ما أنزل الله بحكم الله جل جلاله، وهذا كفر مخرج من الملة. قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، وقوله: ليس كمثله شيء. النوع الرابع أن يفضل حكم غير الله على حكم الله سبحانه، وهذا كفر مخرج من الملة من باب أولى، فهو تكذيب لكتاب الله تعالى. قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. النوع الخامس إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله هوى وشهوة، فإن ذلك في أفراد المسائل فهذا فسق، وإن كان ذلك في عموم المسائل بأن يضع قوانين من نفسه أو يتبنى قوانين وضعت قبله مع اعترافه بالعصيان ومخالفة أمر الرحمن، فهل مثل هذا الحكم هذا الحاكم يكون كافرا مرتدا عن الدين، وهو موضع خلاف بين أهل العلم؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا كتاب مختصر في العقيدة للأستاذ الدكتور خالد بن علي المشيقح حفظ الله تبارك وتعالى. ولما تكلم عن أنواع الكفر، الآن تكلم عن الحكم بغير ما أنزل الله، وهل هو من الكفر المخرج من الملة أو لا. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر العملي وليس من الكفر الاعتقادي، أنه من الكفر العملي وليس من الكفر الاعتقادي. وكما قسم المؤلف الحكم بغير ما أنزل الله إلى خمسة أقسام، وبعض أهل العلم يقسمه إلى سبعة أقسام. القسم الأول كما ذكر المؤلف حفظه الله تعالى أن يجحد حكم الله تعالى. طيب، يعني أن ينكر حكم الله، يقول يعني أنا لا أعترف به ولا أقبله ولا كذا، فهذا كافر بالإجماع. الثاني أن يجوز الحكم بغير ما أنزل، يقول الأمر في سعة، يجوز أن نحكم بما أنزل الله ويجوز أن نحكم بغير ما أنزل الله، الأمر في سعة، فهذا أيضا كافر خارج من الملة. والثالث أن يسوي حكم الله مع حكم غيره، يقول يعني يشبهه بالعدل كمثله تماما، وهذا كفر أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: أفحكم الجاهلية يبغون، فجعل كل حكم غير حكمه فهو حكم جاهلي، فكيف هذا يسوي بين حكم الله وحكم غيره؟ قال الرابع أن يفضل حكم غير الله على حكم الله، يقول هذا أفضل من حكم الله الذي وضعناه نحن، يقول أفضل من حكم الله، أن حكم الله لا يراعي كذا ولا يراعي كذا، ونحن راعينا كل شيء، فهذا أنسب وأفضل، هذا كفر أيضا. الخامس الذي لم يذكره المؤلف وهو أن يقول حكم الله أفضل وكذا، لكن لا يصلح لهذا الزمان، يعني حكم الله في ذلك الوقت أفضل، لكن في هذا الوقت لا، في تقصير في حكم الله، لأن جدت أمور واختلفت الأحوال وكذا، الآن الحكم الذي وضعناه أصلح لهذا الزمان، هذا أيضا كفر مخرج. إذن هذه خمسة أنواع يكون فيها كفرا مخرجا من الملة: إذا قال حكم الله لا يصلح، إذا قال حكمي مساوي لحكم الله، إذا قال حكمي أحسن من حكم الله، أو قال حكم الله لا يصلح لهذا الزمان، أو قال أنه يجوز التحاكم إلى غير الله تبارك وتعالى وإن كان حكم الله أفضل، هذا كله كفر مخرج من الملة. بقي نوعان، وهو أن يحكم بغير ما أنزل الله لهوى وشهوة أو خوف. طيب، طبعا احنا نتكلم عن حكم غير ما أنزل الله وكذا، ليس خاصا بولاة الأمور، لأن أنت كعم ولاة الأمور اللي هم السلطان والملك والأمير والرئيس وكذا، لا، كل من حكم بغير ما أنزل الله، حتى لو شخص جاءه اثنان وقال لا أحكم بيننا، فحكم بغير ما أنزل الله يرى أن حكم الله ما يصح، كافر. أو قال حكمي هذا أفضل من حكم الله فهو كافر، أو قال حكم الله لا يصلح لهذا الزمان فهو كافر، أو قال الأمر فيه سعة تحاكموا إلى الله تحاكموا إلى الله كافر، وإذا قال حكمي مساوي لحكم الله كافر. هذا ليس خاصة، بعض الناس يجعل هذه المسألة خاصة بالرؤساء والملوك والأمراء والسلاطين، هذا غير صحيح، بل هذا يشمل كل من حكم بغير ما أنزل الله جل. لكن الحكام هؤلاء اللي هم، أنا أتجنب كلمة حكام، لأن سبق قلت لكم الحكام في لغة الفقهاء هم القضاة، الحاكم في كتب الفقه لما تقرأ كتب الفقه يذهب إلى الحاكم ويفصل فيها الحاكم، يقصدون القضاة، فأنا أتجنبها ليس فقط من باب أن الحكام الآن عندنا هم المقصود الملوك والسلاطين، لكن من الجانب الفقهي فقط. فالذين يحكمون الناس اليوم من سلاطين وأمراء وملوك ورؤساء وغير ذلك أمورهم أكثر، لكن في النهاية كل من حكم بغير ما أنزل الله تنطبق عليه هذه الأحكام، ليست خاصة بهم. بقي نوعان، قلنا الأنواع الخمسة الأولى كلها يخرج فيها من الملة، بقي نوعان وهما إذا حكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى اتباعا للهوى. من تحاكم إليك اثنان، إن شاء الله ما يتحاكمون إليك، تحاكم إلى شخص اثنان، تحاكم إلى زيد، أحدهما ابن عمه ويدري أن الحق مع الثاني فحكم لابن عمه هوى لأنه ابن عمه، أو تحاكم إليه اثنان أحدهما يبغضه فحكم عليه فقط لأنه يبغضه ويعلم أن هذا ليس حكم الله تبارك وتعالى، فهذا حكم بغير ما أنزل الله إيش؟ لهوى أو دفعت له رشوة، دفع له رشوة خذ هذا المبلغ واحكم بيننا، طيب فحكم له لأجل هذا المال، أو وعد بمنصب، إذا حكمت بكذا لك المنصب فحكم بغير ما أنزل الله. إذن إما لشهوة مال أو شهوة منصب أو هوى يحب هذا ويبغض هذا، فهذا كله من كبائر الذنوب لكنه لا يخرج من الملة وإن كان من كبائر الذنوب. الأمر الأخير السابع، النوع السابع، وهو أن يحكم بغير ما أنزل الله خوفا. عفوا أنا قلت الأخير، لا في بعد واحد. طيب، أن يحكم بغير ما أنزل الله خوفا، أن يخاف هدد إذا ما حكمت سنفعل بك ونفعل بك ونفعل بك، فخاف، فهذا يدخل مع الشهوة والهوى، يدخل مع الشهوة والهوى. فإذا كان الخوف متحققا حيث أنه يقتل أو يعتدى على عرضه ولا كذا يعذر بها، إذا كان لا خوف غير مؤكد أو خوف أن نفصلك من عملك أو أن مثلا نأخذ منك 1000 دينار، يعني شيء ما في ضرر كبير عليه، هنا لا يجوز له ذلك. النوع الأخير وهو أن يحكم بغير ما أنزل الله جهلا، أن يحكم بغير ما أنزل الله جهلا، وهذا فيه تفصيل. إذا كان بذل الجهد كان يعني من المؤهلين لأن يتحاكم الناس إليه وحكم جهلا فهذا معذور عند الله تبارك، وإن كان لا ملقوف يعني تجرأ على الحكم وهو ليس من أهل الحكم فهذا عاصي، هذا عاصي لكن لا يكون كافرا. إذن هذه هي أنواع الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، قلنا الأولى كفر، الثلاثة الأخيرة ليست بكفر التي هي لهوى وشهوة أو لخوف أو لجهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة 3، 2 في النار 1 في الجنة، قاض حكم بعلم فأصاب الحق فهو أو لم يصب الحق، المهم أنه حكم بعلم زين فهذا في الجنة، وحاكم حكم بخلاف الحق فهو في النار، وحاكم حكم وهو لا يعرف الحكم جاهل وهو في النار أيضا. أما إذا اجتهد وأخطأ فهو مأجور، وإذا اجتهد وصاب فهو له أجران، والله أعلم. نعم.
قال المؤلف حفظه الله: المطلب الرابع في البدعة، وهي في اللغة مصدر بدع، وهو ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال سابق. واصطلاحا هي كل احتقاد أو قول أو فعل تعبد به لله تعالى، وليس في الشرع ما يدل على مشروعيته أو تعبد لله بترك شيء، وهي باعتبار المتعلم.
طيب. البدعة، البدعة كما عرفها الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى طريقة في الدين مخترعة، يعني أن يعبد الله بغير ما شرع. الأصل أنه لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا الأصل. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، إذن الأصل ما شرع الله لنا سبحانه وتعالى، فلا يجوز الإنسان يخترع عبادة. الأصل في العبادة التوقيفية، لا نعبد الله إلا بما شرع، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول. طيب، قال: طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها التعبد إلى الله تبارك وتعالى، يعني الذي يسلكها يقصد التقرب إلى، إذن هي طريقة مخترعة الذي يسلكها يقصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى، يعني باختصار التقرب إلى الله بغير ما شرع. البدعة هي التقرب إلى الله بغير ما شرع، فهذه هي البدعة، هذه والأصل فيها أنها مردودة على صاحبها غير مقبول. أما البدعة في اللغة فبالعكس، تقول إنسان مبدع. مبدع يعني شنو؟ يأتي بما لم يسبق إليه، كما قال الله تبارك: الله بديع السماوات والأرض، أي أبدعها على غير مثال سابق. فلان بدع اليوم، يعني شنو؟ أجاد وأحسن. فالإبداع شيء جميل، لكن يكون في أمور الدنيا، أمور الدين غير مسموح. أمور الدين تسليم، لا نعبد الله إلا بما شاء. أمور الدنيا بدع، خذ راحتك، جيب أشياء جديدة، جيب ما لم تسبق إليه، ما في مشكلة أبدا، لكن أمور الدين الأصل فيها التوقيف. نعم.
وهي باعتبار متعلقها ثلاثة، أحسن الله، وهي باعتبار متعلقها ثلاثة أقسام: الأول البدعة الاعتقادية، وهي خلاف ما أخبر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أمثلتها بدعة التمثيل والتعطيل وبدعة القدر والقول بالجبر،
وهم يسمونهم أهل البدع. البدعة الاعتقادية هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة، 72 فرقة هؤلاء مبتدعة، 72 فرقة هؤلاء مبتدعة. والبدع الخمس الكبرى هي الأصل، والبقية تبع. والبدع الخمس الكبرى هي الجهمية والمرجئة والقدرية والشيعة والخوارج، هذه البدع الخمس الكبرى. وكل بدعة من هذه البدع فرخت بدعا، فرخت يعني لها أتباع. وفي بدع حديثة خرجت زمانها مثل الصوفية مثلا وغيرها، يعني هذه بدع حديثة ما كانت موجودة في ذلك الزمن، لكنها في النهاية هي يعني تكون خليطا من هذه البدع في النهاية. فالمهم أن هذه البدع الكبرى الخمس الكبرى هي الأصل، والبقية تبع. هذه التي خرجت في زمن الصحابة والتابعين، وقيل أن أول بدعة خرجت هي بدعة الخوارج، وقيل الشيعة، لكن صحيح أن الخوارج أول بدعة خرج، بدعة الخوارج في سنة 37 في صفين أو بعد صفين الخوارج، ثم جاءت فرقة الشيعة وفرقة ثم الجهمية فالقدرية فالجبرية. هذه البدع الخمس الكبرى، هذه البدع الاعتقادية، لأن قلنا أكثر من مرة أن انحراف الناس ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون انحرافا سلوكيا، وإما أن يكون انحرافا عقديا. انحراف السلوكي اللي هم الكبائر، عقوق، قطع أرحام، سرقة، قتل، زنا، شرب خمر، هذه كلها يعني انحراف سلوكي. وانحراف العقدي هي بالفكر، انحراف العقدي بالفكر، هذا انحراف عقدي. نعم.
الثاني البدعة العملية، وهي التعبد لله عز وجل بغير ما شرع، وذلك بإحداث عبادة لم تشرع، أو الزيادة أو النقص في عبادة مشروعة، أو الإتيان بالعبادة على صفة محدثة، أو المواظبة على عبادة مشروعة في وقت معين مع أنه لم يود دليل شرعي على مشروعيتها في هذا الوقت على وجه الخصوص.
نعم، يعني هذه قسمها، لو قسمها المؤلف يكون أفضل، يعني ذكرها هكذا، أدخل بعضها في بعض، يعني يقسمها العلم إلى ستة أقسام، يقسمها العلم إلى ستة أقسام: السبب والجنس والصفة والزمان والمكان والقدر. السبب والجنس والصفة الكيفية والقدر والزمان والمكان، هذه يجب أن يعني تنسجم مع الشريعة في هذه الأمور الستة، وإلا كانت بدعة. فمثلا في الزمان، مثلا لو أن شخصا مثلا صلى مثلا الظهر الآن، مثلا يصلح ما يصلح؟ لماذا؟ ما دخل وقتها، بدعة هذه. طيب، فأن يصلي في غير وقتها، يصلي في غير وقتها كمثال، أو يصوم في غير رمضان على أنه من رمضان، طيب، أو يحج قبل الحج على أنه من الحج، فهذا كله بدعة في الزمان. في المكان، مثلا إنسان يعتكف في البر، أو يعتكف في بيتهم، أو يعتكف في العمل، الله سبحانه وتعالى يقول وأنتم عاكفون في المساجد، هذه بدعة في المكان. الأصل البدعة لا تكون، عفوا الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، فما يجوز الاعتكاف في غير المساجد. في الجنس، يعني الآن الأضحية لا تكون إلا من الأنعام، واحد ضحى بغزال أو بأيل أو بفرس، قل لا يصح، لا تكون إلا من بهيمة الأنعام الأضحية. قال لا والله الغزال هذا غالي ونعامة غالية، أو بغض النظر الأضحية لا تجوز إلا به هذه، أو العقيقة مثلا، عق بنعامة أو عق بأيل أو عق بزرافة أو عق بها، ما يصلح أبدا، لابد أن توافق بالجنس، لو أن توافق بالجنس. السبب كذلك، السبب يعني مثلا إنسان كل ما خلص صلاة سجد سجد، تشوفون هو الحين يسجد سجد شكر بعضهم، كل ما خلص صلاة سجد، ليش تسجد؟ قال والله أنا أحمد الله، لا سجدة الشكر ما شرعت لهذا، وإنما شيء يعني متوقع غير متوقع، قد يحدث قد لا يحدث، يتعلق قلبك به ويكون مفاجئا لك. هو كل يوم قاعد تصلي كم تسجد شكر، ليش؟ قال لأن كون الله مكنني إني. طيب كون الله مكنك أنك تعيش أيضا وأنك تتنفس، 24 ساعة تسجد أنت، إذا أكلت تسجد للشكر، إذا شربت تسجد للشكر، إذا شفت أمك وأبوك تسجد للشكر، شفت عيالك تسجد للشكر، رحت وظيفتك رجعت البيت تسجد، متى تصلي الفروض أصلا؟ فهذا إذن لابد يكون السبب، السبب. كذلك الكيفية، الكيفية يعني الصلاة لها كيفية معينة، تكبيرة الإحرام ثم قراءة الفاتحة ثم قراءة سورة ثم الركوع ثم الرفع ثم السجود. لو واحد غير زين، بدأ بالركوع ثم قرأ الفاتحة، شفت صلاة الكسوف مثلا لها صورة غير، واحد صلى الظهر نفس صلاة الكسوف مثلا، هل تقبل منه؟ لا تقبل منه. لماذا؟ يعني من البدع في هذا الأمر. طيب، كذلك في القدر، القدر الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مرة، توضأ مرتين، توضأ ثلاث، يعني غسل الأعضاء، صحيح؟ توضأ واحد غسل الأعضاء أربع مرات، غسل الأعضاء أربع مرات، نقول لا ما يجوز، هذه بدعة، هذه بدعة. لكن متى تكون بدعة؟ انتبهوا، متى تكون بدعة؟ إذا التزمها. هذا الشرط مهم جدا في البدعة، أنها يعني هذه الطريقة التي يعني يقصد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى تضاهى بها الشريعة لابد أن يلتزمها، لكن لو فعلها مرة نقول ليش غسلت أربع مرات؟ حسيت بعرق، حسيت إن ودي هذا ما في بس، لكن إذا كان كل فرض كل ما توضأ أربعا نقول لا أنت دخلت في البدعة هنا، لأن إيش؟ التزام، صار التزام، فلا بد أن يلتزمها. فهنا على الصفة زين إن إذا التزمها فصارت إيش؟ فصارت بدعة في هذه الحال في القدر، يعني لا يزيد على القدر الذي شرع له. نعم. الآن يذكر أمثلة تدخل تحت هذا كله. نعم.
ومن أمثلته البناء على القبور وتحوي الدعاء عندها وبناء المساجد عليها والأعياد والاحتفالات المحدثة التي يتعبد الله بها ونحو ذلك.
نعم، البناء على القبور هذا بدعة. طيب، في الكيفية، كيفية الدفن للأموات، تحري الدعاء عندها كذلك هذا في المكان، في بدعة المكان، يعني جعل ما ليس مقصودا في الشريعة أن الدعاء في هذا المكان ما له ميزة في الشريعة، فقال لا الدعاء هنا أفضل، فهذه من البدع. كذلك بناء المساجد عليها، كذلك هذه في الكيفية أيضا. الأعياد غير الشرعية، الأصل النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذه الأعياد إذا والعيد سمي عيدا من عوده يعود، فإذا لم يتكرر ماكو مشكلة، لكن إذا تكرر الإشكالية في إيش؟ في تكرر، مثل واحد سوى عيد ميلاد مثلا الآن سوى الله قلت يلا سوى حفلة ما في مشكلة، لكن كل سنة يسويها صار إيش؟ هنا دخل في البدعة. نعم.
قال المؤلف حفظه الله: الثالث بدعة التوك، وهي توك المباح كتوك أكل اللحم تعبدا وتوك الزواج تعبدا ونحو ذلك، والبدعة محومة، والدليل على ذلك قوله تعالى: أم لهم شركاء شوعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم.
نعم، ما في شيء اسمه بدعة حسنة، وإن عبر بعض أهل العلم على بعض التعبير لبعض أهل يقول هذه بدعة حسنة، إما أن يريد بها البدعة اللغة، في اللغة كما قال عمر نعمة البدعة هي يعني صلاة التراويح، أو أنهم يريدون أنها بدعة حسنة يقصدون أنها في تقسيمها، وإلا في النهاية يدخلون تحت هذه الأنواع الخمسة التي ذكرناها. طيب، فبعضهم يقول بدعة حسنة وبدعة يعني محرمة، ما يقصدون إلا المتأخرين منهم، لكن المتقدمون لا يقصدون بدعة الحسنة هي الإحداث في الدين، الكل متفق أن الإحداث في الدين لا يجوز، التقرب إلى الله بغير ما شرع لا يجوز، لكن بعضهم يقول إيش مثلا، يقول مثلا بناء المدارس بدعة حسنة، بناء المدارس بدعة حسنة، يقصدون بها مصلحة مرسلة، هذه هذه من المصالح، أو إقامة الدروس العلمية والاجتماع لها وهذا يقول بدعة حسنة، تعلم الكتابة والقراءة هذه بدعة حسنة مثلا، هذه كلها من الأشياء إيش المباح من المصالح المرسلة، لكن بعض أهلهم يطلق عليه اسم البدعة، والعبرة ليست بالمسميات وإنما بحقائق الأمور. نعم.
العيد، شوع الله تعالى لأهل الإسلام عيدين يفرحون فيهما بما أنعم الله به عليهم من إدراك المواسم الفاضلة، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، لما روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر، كما شوع لهم عيدا ثالثا وهو يوم الجمعة، فلا يجوز تخصيص شيء من الأزمنة غير هذه عيدا.
حتى عيد الجمعة ليس المقصود أنه عيد يعني يحتفل به، ولكن المقصود أنه يجتمع فيه الناس كما كاجتماعهم في عيد الفطر وعيد الأضحى، ولكن هذا في كل أسبوع، لا أنه له عبادة خاصة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تخص ليلة الجمعة بقيام ولا يومها بصيام. نعم.
والعيد اسم لما يعود لذلك الزمان أو المكان، فمثلا عيد الأضحى المواد منه ذات الزمان الذي هو يوم اليوم العاشر من ذي الحجة، فلا يقدم ولا يؤخر. وعلى هذا اجتماع الناس على وليمة في أول خميس من كل شهر مثلا لا يسمى عيدا، لأن ذات الزمان غير مقصود، وإنما المقصود الوليمة نفسها والزمان جاء تبعا.
مثل الحين بعض الناس يحطون مثلا اجتماع للأسرة، مثلا اجتماع شهري، أو زملاء دراسة مثلا يقول نحن في أول ثلاثاء من كل شهر نجتمع، فضوا نفسكم على هذا. لا يقال هذا صحيح يعود، لكن لا يقصدون به هذا اليوم، وإنما يقصدون اجتماعهم بحيث الإنسان يفرغ نفسه في هذا الوقت، لأنه عيد لعامة الناس، وإن هذا لمجموعة معينة قصدت الاجتماع في هذا اليوم. نعم.
وإنما المقصود الوليمة نفسها والزمان جاء تبعا، باعتبار أنه لا يقع شيء إلا وقد تضاف بضاف الزمان. ومما يوضح أن الزمان غير مقصود أنه أحيانا لبعض العواوض قد يقدمون الوليمة وقد يؤخرونها. ومن هذا أيضا الاجتماع على حلقة علم في كل يوم اثنين من كل أسبوع لا يسمى عيدا، لأن الزمان غير مقصود لذاته، إنما جاء تبعا لذا. في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: واعد رسول صلى الله عليه وسلم النساء يوما يعلمهن فيه. وفي صحيح البخاري: كان ابن مسعود يعظ أصحابه كل خميس. ومثل هذا يقال في الأماكن غير المقصودة لذاتها.
للفائدة فقط، عبد الله بن مسعود رحمه الله تبارك وتعالى كان من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد أنه يعني كان يحدث أصحابه يعني تلاميذه هذا كل خميس فقط، فكانوا يقولون له: لو حدثتنا كل يوم فإننا نستطعم حديثك، يعني نفرح إذا حدثنا ناخذ فائدة. طبعا عالم جليل بن مسعود، وأقرأ الصحابة القرآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه من ابن أم عبد. ومع هذا كان لا يحدثهم إلا كل خميس، فيقول: لو حدثتنا كل يوم فإننا نستطعم حديثك. قال: إنما نفعل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتخولنا بالموعظة، وعائشة رضي الله عنها كذلك، كان أبو هريرة يستند على إلى حجرتها يعني الجدار ويحدث الناس، وهي تسمع في بيتها رضي الله عنها، بيتها في المسجد تماما اللي في قبر الرسول صلى الله عليه وسلم الآن، فيستند على الجدار ويحدث الناس. ثم إذا انتهى من التحديث قال: يا صاحبة الحجرة، هل تنكرين شيئا مما قلت؟ يعني اللي قلت أنا صحيح ولا عندك ملاحظات ولا كذا؟ حاسي عائشة من المؤمنين. قالت: لا، ولكن رسول الله ما كان يهد هدكم هذا، كان يتخول الناس بالموعظة، مو كل يوم تقول له، وإنما كان يتخول الناس بالموعظة. نعم.
والأعياد التي يتخذها الناس تنقسم إلى قسمين: الأول الأعياد التي يتخذها الناس على غير وجه التعبد، كالعيد الوطني وغيره، كالاحتفال بمرور 50 عاما ونحوها، فهذه محرمة. الثاني أعياد يتخذها الناس على وجه التعبد، فهذه أشد حومة، ومن ذلك ما يسمى بأسبوع المساجد، فبدعة، إذ العبادات توقيفية.
من الطرائف أنه ذكر عن الشيخ، نسيت الشيخ من، لا إله إلا الله، أظن محمود شاكر. فجلس مرة مع بعض المشايخ فعندهم أسبوع محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أسبوع يعني بالسنة عن محمد بن عبد الوهاب وتذكير بدعوته وكذا، فقال: ما تقولون في احتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا يجوز. قال: باخلين على الرسول بيوم محمد بن عبد الوهاب، تعطونا أسبوع كل سنة. واضح. يقول للرسول يوم واحد حرام، محمد عبد الوهاب أسبوع كل سنة جائز عندكم. فالصحيح أنه حتى أسبوع محمد عبد الوهاب لا يجوز، يعني هذا هو المنطق، أن لابد تصير مسطرة واحدة للجميع. نعم.
ومن ذلك الليلة التي يقال هي الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعواج لنبينا صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يثبت في تحديد هذه الليلة شيء. ومن هذه الليالي الليلة التي يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيها، مع أنه لم يثبت في تحديد ولادته شيء يعتمد عليه، بل في ذلك خلاف مشهور.
نعم، ولكن المشهور أنه في 12 من ربيع الأول، هذا المشهور، والآكد منه أن وفاته في 12 من ربيع الأول صلى الله عليه وسلم. نعم.
والعبيديون، أحسن الله عليك، والعبيديون أول من أقام الاحتفال بالمولد في القرن الرابع الهجري، وكان ذلك سنة 63 و300 الهجرة أثناء حكمهم لمصر. وقد اتفق أهل العلم من السلف الصالح من أهل القرون الثلاث المفضلة وفي مقدمتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عدم شوعيته، ولذلك لم ينقل فعله ولا القول بمشروعيته من أحد من أهل القرون الثلاثة المفضلة، مع شدة محبتهم لرسول عليه الصلاة والسلام وحرصهم على الخير. بل إن إقامة هذه الاحتفالات المحدثة أدت بكثير ممن أقامها إلى الوقوع في الشرك الأكبر، وذلك بالغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وإعطائه ما هو من خصائص الألوهية.
والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير. في عندك سؤال؟ سم؟ خارج لا، إذا خارج في عندنا سؤال خارج نبدأ به. طيب، إذا كانت امرأة غير متزوجة و التزام، نعم، لا هذه التزام، هذا صار هذا منهي عنه، هذا جاء في النهي عنه هذا. نعم، يقول إذا كانت امرأة غير متزوجة وتوفيت ولها شقيقتان، واحدة توفيت ولها أولاد كبار والأخرى موجودة وكذلك لها أولاد، وهذه المرأة لديها إخوان 8 غير أشقاء، فهل يرثها غير الأشقاء أم فقط الأختان؟ إذا كانت غير متزوجة وأمها وأبوها يعني متوفيان، إذا كان الأب موجود والأم لا يرثها إلا أمها وأبوها، لكن إذا كان الأم والأب يعني متوفيين ولها شقيق ولها شقيقتان، واحدة توفيت والأخرى باقية وعندها أولاد شقيق وعندها إخوة غير أشقاء. طبعا الأخت اللي متوفى ما ترث، اللي توفت قبلها ما ترث، تبقى الأخت اللي موجودة. إذا كانت شقيقة، قالت شقيقة، نعم شقيقة، إذا كانت شقيقة لها النصف، هنا الأخت الشقيقة لها النصف، وتقول لها إخوة غير أشقاء، ينظر هؤلاء الإخوة غير الأشقاء إخوة لأب أو إخوة لأم، إذا كانوا إخوة لأم فيشتركون في الثلث، لهم الثلث يشتركون فيه للذكر مثل حظ الأنثى، وإذا كانوا إخوة لأب فإنهم يأخذون الباقي تعصيبا، يأخذون الباقي تعصيبا، وأبناء الأخت لا يرثون، أبناء الأخت لا يرثون، سواء الأخت التي توفيت أو الأخت الموجودة، لأن هذا ابن أخت، ابن الأخت لا يرث. فإذا الميراث الشقيقة لها النصف والإخوة غير الأشقاء فيه تفصيل، إذا كانوا إخوة لأب يأخذون الباقي بعد أن يأخذ الإخوة لأم نصيبهم، الإخوة إذا كان غير أشقاء إخوة لأب وإخوة لأم، فالإخوة لأم يأخذون الثلث إذا كانوا مجموعة، وإذا كان واحد يأخذ السدس أو وحدة، والباقي للإخوة لأب. أما إذا كانوا كلهم إخوة لأب فإنهم يأخذون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانوا كلهم لأم فإنهم يأخذون الثلث. وهنا المسألة تكون من 6، الثلث للإخوة غير الأشقاء لأم، والنصف للأخت، ثم يعود الباقي للأخت الشقيقة اللي هو الواحد من 6 يعود للأخت الشقيقة. والله أعلم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.